الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا، بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. أفكار شاذة تغزو العالم الإسلامي، فرق باطنية تسعى لنشر فكرها وضلالها. يجد الوزير السلجوقي نظام الملك أن خير وسيلة للتعامل معها وبيان زيفها نشر الثقافة الصحيحة والفكر السليم، فيؤسس المدارس النظامية في بغداد ونيسابور والبصرة وغيرها. تؤدي هذه المدارس رسالتها، ويشعر أهل الباطل بخطرها فيقررون قتل نظام الملك، أعظم وزراء الدولة السلجوقية وأحد بناة مجدها، فيكمن له أحدهم ويقوم بطعنه طعنة غادرة تنهي حياة هذا الرجل العظيم في رمضان. تاريخ رمضان اليوم هو نظام الملك. نحن الآن في سنة 485 للهجرة، أي في سنة 1092 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الخميس الخامس من أكتوبر تشرين الأول. نحن الآن في أصبهان في إيران، والطقس في هذا الوقت من السنة لطيف للغاية، ورمضان سيكون خفيفا طول أيامه. العالم الإسلامي موزع على عدة دول من شرقه إلى غربه. الخلافة العباسية في بغداد خلافة صورية. دولة السلاجقة في عهد ملكها ملك شاه بن ألب أرسلان في أوج قوتها بعد قضائها على دولة البويهيين، وبعد انتصارها في موقعة ملاذ كرد على الدولة البيزنطية وأسرها الإمبراطور البيزنطي أرمانوس قبل نحو 20 عاما، وهي الآن عاصمة الخلافة العباسية، وتنتشر دولتها في إيران والعراق وآسيا الصغرى والشام والحجاز وبلاد ما وراء النهرين. الدولة الغزنوية الإسلامية تحكم أفغانستان والباكستان وشمال الهند وكشمير، وهي دولة قوية مزدهرة. الفاطميون يحكمون مصر وشمال إفريقيا، ويعلنون الخلافة المناوئة للخلافة العباسية، ويتبنون المذهب الشيعي. الإمارات الإسبانية المسيحية أراغون وقشتالة وليون تهاجم المسلمين في إسبانيا، والمسلمون في حالة ضعف شديد ويدفعون الجزية للإمارات المسيحية. المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين يحكمون الجزائر والمغرب، ويدخلون إشبيلية ويلقون القبض على المعتمد بن عباد، ويقومون بنفيه إلى المغرب بعد أن استعان بهم لصد الأسبان عن الأندلس، وبعد انتصارهم في معركة الزلاقة ضد القوات الإسبانية بقيادة ألفونسو السادس. دول الطوائف في الأندلس في حالة نزاع وقتال مستمر في قرطبة وإشبيلية وغرناطة وغيرها، وكانت طليطلة قد سقطت قبل بضع سنين بيد الإسبان، مما دفع ابن تاشفين بعد استنجاد أهل الأندلس به إلى احتلال الأندلس وتوحيدها وإنهاء دويلات الطوائف. الدول المسيحية في فرنسا وإيطاليا والنمسا وإنجلترا تستعد لشن الحروب الصليبية في الشرق بعد ضعف الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية عن مواجهة المسلمين، وبعد هزائمها المستمرة أمام السلاجقة. في هذا الوقت والخطر الداهم يتهدد المسلمين في الغرب على يد الإسبان، وفي الشرق على يد الصليبيين الذين يستعدون لمهاجمة بلاد المسلمين، يقدم أحد دعاة الباطنية على قتل الوزير العظيم نظام الملك في رمضان. في رمضان قتل نظام الملك، وكغيره من العظماء فإنه رحل تاركا وراءه إرثا ثمينا غاليا، بل هو كنز أغلى من ثروات الأرض. إنه كنز العزة وكنز القدرة على التصدي لفساد الفكر.
الحركات الباطنية نشأت في تاريخ المجتمع الإسلامي، معظمها في نطاق البلاد التي تم فتحها على أيدي المسلمين. فأعتقد أن يعني قسما من الناس لأسباب عقائدية سابقة أو لأسباب قومية أو شعوبية أرادوا الالتفاف على الحضارة والمجتمع الإسلامي من نقطة أو من زاوية محاولة تفريغ الإسلام من محتواه أو تفريغ القرآن الكريم من دلالاته، ومن ثم هم بعبارة أخرى يريدون محاربة الإسلام بالإسلام ذاته، أو محاربة الإسلام من خلال الزعم بأن ما يقدمونه أيضا هو إسلام وليس خروجا عنه.
وكان لهذين أو لهاتين الحركتين القرامطة والحشاشين الأثر الخطير في قتل الناس وتدمير بيوتهم وقتل كثير من العلماء والمفكرين والقادة. ولهذا نجد أن الحشاشين عملوا على قتل نظام الملك الذي كان له الأثر الكبير في رفع راية الإسلام.
وسائلهم يمكن تلخيصها الآن بوسيلة واحدة وهي الاغتيال. الاغتيال العقل أو الفكر عن طريق الفصل بين ألفاظ القرآن ودلالاته، يعني لم يبقى هنالك حق وباطل أو تفسير صحيح، واغتيال الأشخاص أيضا المفكرين أو الباحثين.
نظام الملك وجد أمته مضطربة تسودها الأفكار المنحرفة والحركات الباطنية المدمرة. نظام الملك رجل قرر أن يتصدى للغزو الفكري بسياسة بسيطة فاعلة، فإن كان الحديد لا يفله إلا الحديد فالفكر لا يجابهه إلا الفكر.
الفكر لا يواجه إلا بالفكر، الفكر الخطأ يواجه بالفكر الصحيح، الفكر غير المستقيم يواجه بالفكر المستقيم، وهكذا فعل نظام الملك. واجه الفكر الفاسد المنحرف بأفكار كبار العلماء والدعاء الذين أثروا في الإسلام حتى اليوم تأثيرا حسنا جيدا.
أولا يجب أن نتذكر أن نظام الملك هو في الواقع رجل علم، وله أمالي نظام الملك وهي مجموعات علمية كانت تدرس قبل أن يحدث المدارس النظامية. في الواقع نظام الملك كان أولا رجل علم، وعندما دخل إلى السياسة تمكن أن يزرع ضميره في الحياة السياسية للمجتمع العباسي آنذاك.
تجربة نظام الملك في مواجهة الأفكار غير المتفقة مع صحيح الإسلام تجربة فذة، لأنه وظف العلماء الكبار من أمثال الإمام الجويني ومن بعده تلامذته وزملائه في مواجهة هذه الأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وهذا التوظيف أدى إلى إضعاف هذه الأفكار في نفوس الناس وانصراف أتباعها عنها.
وبسم الله انطلق نظام الملك. العالم الإسلامي أمانة بين يديه، جهد متكامل منسق موحد، وهدف واضح خالص مبارك. إنها مسيرة للإصلاح شاملة تنتشر في أرجاء الدولة كافة.
نظام الملك بدأ بتأسيس سلسلة من المدارس، هذه المدارس كانت تحافظ على نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة. كانت هناك حركات الحشاشين، القرامطة، ثورات الزنج التي تفاعلت في تلك المرحلة، وكان من واجب نظام الملك أن يحافظ على الأمة، خاصة وأن الامتداد الصليبي كان قد بدأ يؤتي آثاره في البلدان الإسلامية، وكان علينا أن نحافظ على العقيدة الصحيحة. في الواقع مدرسة نظام الملك في بغداد، مدرسته في أصبهان، مدرسته في نيسابور، المدارس التي أسسها والتي كانت تتبع منهاجا واحدا أشبه شيء بما يقوم به الأزهر الآن في العالم الإسلامي، تمكنت هذه المدارس من الحفاظ على العقيدة الإسلامية.
ودعم نظام الملك مدارس الدولة النظامية بخطة واعية، جوانبها عديدة، خطواتها محددة، مناهجها متكاملة، وأركانها هي مدرسوها وأساتذتها كبار علماء الأمة.
وفر لها نظام الملك الطوسي مقومات النجاح، وتمثل ذلك أولا باختيار المدرسين، فأقدم حقيقة على اختيار خيرة العلماء والفقهاء في العالم الإسلامي على طراز الغزالي، الشاشي، الجويني، كما أيضا نجح في اختيار المناهج التي تدرس في هذه المدارس وتخصيص الموارد المالية الضخمة للإنفاق على هذه المدارس، وتمثلت هذه الموارد بتخصيص الأوقاف الضخمة.
الحقيقة أن نظام الملك كان له خطة، فنظام الملك لم ينشئ هذه المدارس مزاجيا أو عفويا، ولكن هو رأى أن الأزهر كان قد نشأ لينشر مذهب الإسماعيليين. في الوقت نفسه رأى أن أهل السنة ليس لهم أزهر وليس لهم مدارس، فأنشأ هذا النظام من أجل أن يؤصل لوجود المذاهب السنية والفقه السني وما إلى ذلك، ووضع خطة هي أن لا تكون هناك مدينة إلا ويكون فيها مدرسة من المدارس النظامية. الأمر الثاني أنه وضع نظاما ويقال إنه الأول من نوعه، وهناك خلاف فيه حول ما يسمى بالمعلومية، أن يكون هناك نفقة محددة لكل مدرسة، ميزانية ولكل معلم وما إلى ذلك.
وليؤدي الأستاذ أمانته، فقد هيأ له نظام الملك من يتلقى رسالته ويستقبل تعليماته وتوجيهاته، فكما الفكر الصحيح بحاجة لمن يدعو له ويبينه، فإن الفكر الصحيح بحاجة لمن يفهمه ويعيه ويستوعبه.
المدارس النظامية فيما أعتقد أدت دورا هائلا جدا في تاريخ المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية. جمع نظام الملك أمره عندما رأى بأن المنهج الأشعري يمثل التوازن في فهم العقيدة الإسلامية وفي التعامل مع الإسلام والقرآن الكريم، ولذلك أسس مدارسه النظامية في العواصم الكبرى، وهي تسمى مدارس نظامية نسبة إليه. وقد يقال بأن مدارس نظامية بمعنى أن الدولة هي التي أنشأتها، لأن التعليم في الأصل لم يكن يعني تعليم خاص، بمعنى أن التعليم يقوم به المجتمع وليس من وظائف الدولة.
يجب أن نؤكد ابتداء على أن إنشاء المدارس الرسمية سبق النظاميات بنصف قرن تقريبا، لكن ما تنفرد به النظاميات عما سبقها بأنها الأولى في التاريخ الإسلامي التي تتدخل بها السلطة رسميا، تعين لها مناهجها وتختار لها مدرسيها وتختار العلوم التي تدرسها.
وقد درس في هذه المدرسة الكثير أيضا من المشاهير والعلماء، منهم ابن تومرت ومنهم أيضا أبو بكر بن العربي وغيرهم. هذه المدارس كان لها دور كبير في انتشار المعرفة والعلم، وكانت تعتبر جامعات حقيقية، ويمكن أن تلقي على التربية والتعليم في ذلك العصر مزيدا من الضوء وما ينبغي أن يكون عليه نظام التربية والتعليم.
نظام الملك كان ينظر لبعيد إلى ما وراء التعليم والتدريس، كان ينظر لاستقرار نظام التعليم وبقائه، لاستمراره وديمومته، كان ينشد تأمين المال والنفقة لمؤسساته التعليمية، كان قد سخر الوقف الإسلامي.
نظام الوقف عبارة عن استثمار لرقبة الأرض أو لرقبة البناء أو شيء معين، بمعنى يحبس أصله ويستفاد من ثمرته، على أساس أن الأصل تستفيد منه الأجيال. وأساسه طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه أحد الصحابة، وعندما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله، أبو طلحة أظن، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، اسم بستان أو يعني فيه 600 نخل أو شيء، فأردت أن أتصدق به، قال احبس أصله وتصدق بثمرته، حبس الأصل. ولذلك حتى أظن إخواننا المغاربة يسمونه نظام الأحباس.
إذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي فإننا نجد كثير من العلماء والكتاب كتبوا حول هذه السنة المحمدية التي أرادها محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لينتفع بها الفقراء والمحتاجين. فمثلا على سبيل المثال كتاب الجغرافي لابن حوقل، فقد روى ابن حوقل بأن مدينة صقلية وهي مدينة واحدة جمعت فيها 300 مدرسة، وهذه المدارس كان يوقف ريعها إلى طلبة العلم الشرعي الذين يقومون بالتعلم فيها. بالنظر إلى الأقطار الإسلامية مجتمعة فإننا نجد أن الأقطار الإسلامية مثل بغداد والمدينة المنورة والحجاز كذلك كان يتفرغ فيها طالب العلم والمعلم للاستزادة من العلم حتى لا يكون هنالك على الإطلاق تفرغ إلى الحياة الدنيوية، فيتفرغ فيها إلى العلم والتعلم والاستزادة منهما.
أعتقد بأن الأوقاف التي يعني خصصت للعلم والتعليم كان لها أثر إيجابي جدا في الحضارة الإسلامية، لأنها يعني استثمار من ناحيتين، استثمار للمال واستثمار للفكر والطاقة الإنسانية، بمعنى أن المتفوقين والأذكياء يجدون من يرعاهم في المجتمع الإسلامي، ولو كانت هذه الرعاية من جيل سابق لكن خيرها سوف يعم الأمة الإسلامية ككل.
نظام الملك كان منهمكاً بقضية العلم والتعلم في مكافحة الضلال والمضلين، كان يجاهد في حماية أمته من ظلام الجهالة، في حين كانت أمم تأبى إلا أن تمنع وتقاوم النور والعلم والهداية.
الحقيقة أننا عندما نرصد العصور الوسطى قبل القرن السابع الهجري 13 الميلادي نجد أنه لا يوجد شيء اسمه التعليم، كانت الكنيسة هي العقل وهي القلب وهي المنظمة للحياة، وكان الدرس اللاهوتي هو الدرس المعتمد، أما غير ذلك فكان هرطقة، بل كان البحث في العلوم الفلكية أو الطبيعية أو الإنسانية مما من شأنه أن ينتهي إلى تصورات قد تخشى الكنيسة من أن تكون هذه التصورات مخالفة لها، فصادرت العقل بالجملة، فلم يكن هناك في الحقيقة تعليم. وإنما كانت هناك جهود كنسية، لم تكن ثمة مكتبة. حسبك أن تعلم أن أكبر مكتبة في أوروبا في ذلك الوقت لم يزل عدد الكتب في كاتدرائيات من كاتدرائيات عن 200 كتاب إطلاقا، بينما كانت مكتبة الحاكم المستنصر تضم 400 ألف مجلد، 400 ألف مجلد في مقابل 200 كتاب، وكان بيت الحكمة وكانت المدارس وما إلى ذلك. فلم يكن هناك تعليم بالمعنى المدرسي أو المعنى الأكاديمي أو المعنى المعرفي الذي نعلمه، وإنما كانت هناك الكنيسة بظلها الثقيل على العقل وعلى حركة النمو البشري تصادر كل شيء وتقيس كل شيء بمقياس ما تفهمه هي من الكتب المقدسة، وكل شيء بعد ذلك عندها ارتقه ويستحق أن يحاكم صاحبه. ونحن نعلم كيف جرى للعلماء وكيف كان هناك تعارض بين النقل والعقل عندهم وبين الوحي والعلم.
دولة الإسلام لا تعرف أبيض ولا أسود، دولة الإسلام لا تعرف عربيا أم أعجميا، دولة الإسلام تعرف كل من يعمل سواء عليه أأتى من قريب أم من بعيد، ومهما اختلف طيفه جنسه أم جنسيته.
الحقيقة أن الحضارة الإسلامية شركة قام بها شركاء مساهمون. العرب في الدرجة الأولى لا ينكر فضله، وهم حملوا الراية طيلة عصر الرسالة وعصر الراشدين والأمويين بجدار وفتحوا العالم، لكن مع ذلك ثمة أجناس لا يجوز أن ينكر دورها. البربر هم الذين فتحوا الأندلس، حقيقة الجيش الفاتح للأندلس كان يتكون من 9000 بربري و3000 عربي، والقائد هو طارق بن زياد البربري، وقام البربر بنشر الإسلام في المغرب وساعدوا المسلمين في الفتوحات المغربية بعد أن أسلموا كما ساعدوهم في فتح الأندلس. أيضا العنصر الكردي له فضل، ولا يمكن أن ننسى دور صلاح الدين الأيوبي الكردي. أيضا العنصر الفارسي له فضل، ننسى أن الفرس سيطروا على الخلافة العباسية ردحا من الزمان، واشتهرت منهم أسر كالبرامكة كانت لها حضور والقوي في الدولة العباسية وكانت تصرف الأمور. نأتي إلى العنصر التركي، وأنا أظن أن العنصر التركي من أفضل العناصر التي قدمت خير الحضارة الإسلامية في القديم، ممثلا في السلاجقة، وفي الحديث ممثلا في العثمانيين، أي خلال الخمسة قرون الأخيرة.
في رمضان 1092 ميلادية 485 هجرية قتل الوزير نظام الملك. نظام الملك هو الآن تاريخ، لا بل هو أحد مصابيح التاريخ، لكن ضوءه ونوره لا ينفع إلا من شاء أن يفتح عينيه.
نظام الملك في الواقع درس يجب أن يتعلمه رجال التنوير والتجديد في أي مرحلة من التاريخ. إنه ليس أول رجل يدفع حياته ثمناً من أجل التجديد والتنوير. من قبله الإمام علي بن أبي طالب دفع حياته على يد متعصب خوارجي. عندما أطلق نظام الملك مشروعه الإصلاحي الذي يتمثل في شرح العقيدة الصحيحة ومواجهة الأفكار الهدامة بالعلم والحكمة والمنطق والمدارس، في الواقع لم يكن ليروق ذلك لأولئك الذين ينشرون في الأرض الفكر الهدام. تربصوا بنظام الملك، وفيما كان نظام الملك يؤدي رسالته في أصبهان تمكن خنجر مسموم أن يصل إليه وهو على رأس موكبه. كان هذا مقاتل من أولئك الذين تضرروا من رسالة نظام الملك، وطعن نظام الملك في عام 485 هجرية.
وهكذا قضى نظام الملك في الوقت الذي اغتيل فيه، ليس بسبب إنشاء المدارس النظامية ولا بسبب موقفه الفكري، وإنما بسبب المنافسات السياسية على الملك والحكم.
بالطبع هناك من يربط مقتل نظام الملك بخلافه مع ملك شاه الذي توفي بعده بعام واحد، ولكن ما أفضل أن يكون وهو ما تدل له الشواهد التاريخية هو أن نظام الملك دفع حياته ثمنا لأفكاره، ثمنا لصموده، ومثله في ذلك مثل كثير من أولئك الذين دفعوا جزءا غاليا من حياتهم من أجل أفكارهم التنويرية والتجديدية. لن ننسى سجن أبي حنيفة وسجن الإمام أحمد بن حنبل ووفاة ابن تيمية في السجن، كل هؤلاء دفعوا ثمنا باهظا من أجل أن يحافظوا على أفكارهم في التنوير والتجديد. نظام الملك هو أحد هؤلاء الرجال الذين سجلوا معالم واضحة في التاريخ من أجل الدفاع عن العقيدة الصحيحة، وبالتالي مواجهة ذلك الشر القادم عبر العقائد الفاسدة، والذي لم يتورع أن يطعن بالخنجر المسموم في قلب صدر ضمير الأمة الإسلامية، نظام الملك السلجوقي.
مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع الوزير العالم نظام الملك، ولاحظنا من خلال سيرته أهمية العلم والتربية في تصحيح المفاهيم والأفكار، ويلقي علينا مقتله ظل الفكر المنحرف في التخريب وسفك الدماء. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.